فيستفاد من هذا فوائد. اولا ان الميت اذا مات شق بصره يعني انفتح كانما ينظر الى شيء، وانه ينظر الى الروح، روح الانسان تخرج من جسده والبصر يبقى حيا ينظر الى روحه خرجت منه. وهذا قد شهد به الطب الحديث، وان حياه الاعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. وفي ايضا انه يسن تغميض الميت، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولان ذلك احفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند التغسيل او التراب عند الدفن او ما اشبه ذلك. ومن فوائده أنه لا ينكر على أهل الميت ضج عند موته وصاحب، ولكن يرشدون إلى الدعاء بالخير، لأن هذه الحال حال فيها رقة النفس وضعفها ولجوءها إلى الله عز وجل، فالدعاء حري بالإجابة. وفيه من فائدة هذا الحديث أن الملائكة تؤمن على أهل الميت إذا دعوا في هذه الحال، ودعاء تؤمن عليه الملائكة حري بالإجابة. ومنها هذا الدعاء العظيم لأبي سلمة رضي الله عنه، خمس جمل دعاء، قلها يا أخي. أين عملت؟ أين ذهبت؟ نعم صرحت. المراعي حول البلد ولا بعيدة عن البلد؟ نعم انتبه انتبه بارك الله فيك. طيب الجملة الأولى سؤال المغفرة لأبي سلمة، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه. الثاني وارفع درجته في المهديين، وهذا في الجنة، سأل الله أن يرفع درجاته في جملة المهديين الذين هداهم الله عز وجل. والثالثة اخلفه في عقبه، أصر خليفته في أهله، وقد وقع ذلك. كيف هذا يا أخي؟ فكانت تحت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أولاد أبي سلمة إيش تحته أيضا. نعم وافسح له في قبره، أي وسع له فيه ونوله فيه، لأن القبر كما تعلمون ظلمة ما فيه نور، ولكن الله تعالى إذا كان الميت ممن رضي الله عنهم يفسح له في قبره وينوله فيه. نعم.
وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال واخلفه في تركته، وقال اللهم أوسع له في قبره، ولم يقل افسح له. وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابعة نسيتها.
شفنا ما ذكر السابعة.
باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بهذا الإسناد. باب البكاء على الميت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتنا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي.
لكن البكاء الميت إذا كان غير متكلف وكان طبيعيا فإنه لا بأس به بل هو دليل على رحمة الإنسان. ولهذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما البكاء المتكلف المتعمد الذي يتهيأ له فهذا غير مشروع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقوله مسلم إذ أقبلت امرأة من الصعيد يعني من العوالي من خارج البلد وقلت تسعدني يعني تشاركني في البكاء على الميت من الإسعاد أو من المساعدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجر هذه المرأة بهذا الكلام أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه قالها مرتين. فلما سمعت أم سلمة بهذا الدعاء بهذا الكلام لما سمعته كفت عن البكاء. نعم نعم يا سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إبراهيم
كيف؟
أقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم الأبناء قبل إبراهيم.
إيش؟
أقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم الأبناء هنا قبل إبراهيم.
نعم.
ولكن من البكاء عليه.
نعم.
بعض الصحابة تعالوا بعض الصحابة ما تعالوا في الموت. الشيخ هذا يكون من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم.
ما هو على كل حال لكن في المناسبة. وهل الآن هل يمكن أن نجزم بأن الرسول حضر موت أحد غير أبي سلمة؟ ما
إيه؟
هذا أقول شيء مجرب حتى الإنسان يحب بعض أبنائه أكثر من بعض. نعم نعم عن في احتمال لا البكاء على الميت متقرر عندهم من امر مشهور معروف. نعم يتحدث عنه يقول الناس انها بكت عليه بكاء شديدا يدل على انها حزنت حزنا شديدا وانه غال عندها. ايش شعرا ما هو بالظاهر. لا ما هو بالظاهر البكاء لواء البكاء الشديد ايضا يتحدث عنه وهي لم تقل يتحدث به عن يعني يقول ان لم يبكي احد مثل نعم لم يبكي احد مثل سلمة بكت على زوجها. نعم كما قلت البكاء بدون تكلف جائز حتى بصوت لأن الإنسان قد يكون ما يستطيع من نفسه. وأما اللي يتكلف ذلك فهذا هو منه عنه. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا محمد.
نعم، في هذا أيضا دليل، فيه فوائد الحديث. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، من وجهين، بل من وجوه: أنه أجاب دعوة ابنته، مع أن الذي يظهر أنه مشغول بشيء هام، لأنه أمر الرسول أن يرجع ويحدثها بما أمره أن يحدثها به. وثانيا حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بتوجيه ابنته إلى أن تصبر وتحتسب. قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. تصبر يعني على هذه المصيبة، وتحتسب أجرها على الله عز وجل. ومنها هذا العزاء العظيم البليغ: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهو الرب عز وجل المالك، له ما أخذ من كل شيء، من المال، من البنين، من غير ذلك، وله ما أعطى. وإذا كان له ما أعطى فله أن يأخذه ما تشاء. ثم التسلية الثالثة: وكل شيء عنده بأجل مسمى. وما كان بأجل فهو مربوط بأجل لا يمكن أن يتقدم عنه ولا يتأخر. والإنسان إذا آمن بهذا فإنه سوف تهون عليه المصائب، ويرتفع عنه الندم، ويسد عنه باب لو. وقول مسمى أي معين ومحدد. ولكن ابنته وهي زينب أقسمت أن يأتيها، يعني قالت: والله لا يأتيني. ففيه دليل على جواز الإقسام على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أن أقسمت عليه. لكن يجب في مثل هذه الحال أن يراعي الإنسان ظرف أخيه، فلا يكلفه ما يشق عليه. طيب، فإن قال قائل: لو حلف قال: والله لتخبرني عما في بيتك من الطعام والشراب، فهل يبر قسمه؟ لا، لأن هذا لا يستحق أن يبر قسمه. لماذا؟ لأنه سأل عما لا يعنيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومنها جواز البكاء، وهذا هو المقصود من الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى لما رأى هذا الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة. وتعرفون الشنة هي الجلد اليابس، ويكون له صوت مع تحريكه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرحماء يبكون عند وجود ما يرقق القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وأخبر أن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ومنها أن الرحيم بالخلق حري بأن يرحمه الله عز وجل، لقوله: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإنما هنا أداة حصر، فإذا رأيت من نفسك رقة ولينا لعباد الله فأبشر بالخير. فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك. وإن رأيت الأمر بالعكس فعالج نفسك وعودها على الرحمة. ومن أقرب ما يكون هو رحمة الصغار، فإن رحمة الصغار والعطف عليهم والحنو عليهم وتطيب خواطرهم هذه من أقرب الأسباب ومن أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على الرحمة. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم.
اللهم صل. هذا أيضا فيه دليل على جواز البكاء على المريض إذا وجد فيه شدة وأن هذا من رحمة الله عز وجل. وفيه أيضا أن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بما يقوله الإنسان عند المصيبة من النياحة والندب والدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك. وهل يقال في هذا الحديث دليل على أن على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما تقتضيه الطبيعة؟ لأن الصحابة بكوا الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام لبكائه. أو يقال إنهم هم لما رأوا الرسول بكى رقت قلوبهم فبكوا.
ثاني.
الظاهر هذا الظاهر الثاني. فإن قال قائل ألست قلت الآن إن الميت يعذب ببكاء أهل عليه؟ وهنا يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب. وكلمة لا يعذب قد يقال إنها عامة أي لا يعذب الباكي والحزين ولا يعذب غيره. فالجواب أن يقال إن كانت على عمومها فالمراد بالعذاب هنا عذاب العقوبة، وإن لم تكن على عمومها وقلنا لا يعذب الباكي وهو الأقرب فإنه لا منافاة بين هذا وبين ما ثبت به الحديث من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم العذاب الذي يصيب الميت ببكاء أهله ليس عذاب عقوبة، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكنه عذاب تألم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، مع أن الإنسان لا يعذب في السفر، قد يكون يعني من شرح الصدر مسرورا لكن مع ذلك يتعذب بالسفر ويتأهب له ويخاف من الحوادث وغيره. حتى في وقتنا هذا مع سهولة الرواحل وتيسيرها الإنسان لا يزال خائف، إن كان في الطائرة خاف إيش؟ خاف أن تسقط، إن كان في الأرض على السيارات خاف من حادث انقلاب أو صدم أو ما أشبه ذلك. نعم.
باب في عيادة المرضى. وحدثناه محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
في هذا دليل على استحباب عيادة المريض وعرض العيادة على الحاضرين ليصحبوا العائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعوده منكم؟ وفي أيضا احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عنهم. وهكذا ينبغي الإنسان كبير القوم أن يكون حريصا على أصحابه، يسأل عنهم ويبحث عن أحوالهم. وفيه أيضا تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: كيف أخي سعد؟ فإن هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد. يقول: ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلائس ولا قمص، وش عليهم؟ أزر وأردية. ومع ذلك يمشون في هذه السباخ، سباخ المدينة، لأجل ليعودوا مريضا. ففيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعود المرضى ولو بعد المكان ولو كان على شيء من المشقة. وفيه أيضا دليل على إكرام الضيف، وأنه ينبغي أن يخلى له المكان، لأن أصحاب سعد بن عباد رضي الله عنه قاموا من حوله وتركوا المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وسعد بن عبادة كما تعلمون هو سيد من؟ الخزرج. والخزرج أكبر قبيلة وأشد بلاء من الأوس، وإن كان في الأوس من الفضائل ما فيهم، لكن هؤلاء أفضل. نعم. ربما يزيد أو لا يزيد، قد لا يملك الإنسان نفسه في هذا. إذا علمت أنه يزيد من خوفه ويتكلف المريض، فأخفي ذلك عنه إذا كان غصبا. نعم.
هل الأصل في أن كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب له إلا أن يبين له الله عز وجل أنه لم يستجب له، أو قد يكون لا يستجيب له دون أن يبين؟
والله ما نستطيع أن نحكم بهذا حكما عاما، لكن الأصل أن الرسول مجاب الدعوة، ما نستطيع أن نحكم. كل ما دعا به فهو مجاب، قد يكون هناك موانع. نعم.
مشروعية المشي حافية.
إيش؟
مشروعية المشي حافية.
والله ما هو ظاهر، قد يكون ما عندهم نعال، وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر حيث قال: ما علينا كذا ولا كذا، يعني أننا فقراء. لكن في أحاديث أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. نعم.
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى.
الصدمة يعني صدمة المصيبة، يعني الإنسان إذا حصلت المصيبة كأنه صدم. والصبر الممدوح ما كان عند الصدمة الأولى، أول ما يسمع الإنسان المصيبة. وأما ما كان بعد ذلك، بعد التروي وبعد التأمل، هذا لا يفيد، لا سيما إذا حصل الجزع عند أول المصيبة.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حا، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر.
في هذا الحديث دليل على مسائل نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم، كيف؟ لا شرحنا. ها؟ الصبر عند صدمة الأولى؟ إيه؟ نعم، ما يضر، نعيد. باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة. هذا فيه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إنما يكون صبورا قويا إذا صبر عند أول الصدمة، أما بعد أن تبرد فهذا لا يثنى على صاحبها، ولكنه لا شك أنه صابر، لأن من الناس من يستمر معه الحزن يومين أو ثلاثة ويبقى بعد أول الصدمة، ومن الناس من ينقطع بعد أول الصدمة، والعازم الحازم هو الذي يصبر عند أول الصدمة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر، المراد الصبر التام، المراد الصبر التام عند الصدمة الأولى. وهذا يرد كثيرا أن يأتي الحصر للكمال لا لوجود الأصل، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي يتعفف فلا يسأل الناس، أو هذا معناه. فهنا قال إنما الصبر، يعني ما الصبر إلا كذا، المراد الصبر التام، وإلا فإن الإنسان يصبر، كلما تذكر المصيبة وصبر وحبس نفسه عن الجزع فهو صابر. أما حديث عمر، أما هذا الباب، باب أن الميت يعذب ببكاء أهله، فقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحكم من الأحاديث الآتية، لأن المعلوم بالضرورة من الدين ومن عدل الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الإنسان لا يعذب بعمل غيره، فكيف يعذب الميت ببكاء أهله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذا الحديث، فمنهم من قال المراد بذلك الميت الذي أوصى به، أوصى أهله أن يبقوا فيعذب لأنه أوصى بالمحرم فلحقه عقوبته، ومنهم من قال هذا في من رضي به وإن لم يوصي، مثل أن يعرف أن من عادة أهله البكاء فلا ينهاهم عن ذلك. ومنهم من خرجه مخرجا جيدا، قال إن العذاب ليس المراد به العقوبة، فإن عذاب العقوبة لا يمكن أن يعذب به غير الفاعل، لكن المراد بالعذاب والتألم، تألم الإنسان وهمه وغمه، وهذا يكون بلا ذنب، كقوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، ومعلوم أن السفر ليس عقوبة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أظن، وهو الصحيح، أن المراد بالعذاب هنا الهم والغم والتحسر وما أشبه ذلك، وليس عذاب العقوبة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثناه محمد بن المثنى.
والنياحة أخص من البكاء، لأن البكاء قد يأتي بمقتضى الطبيعة بدون قصد، ولا يستطيع الإنسان أن يمنعه، وأما النياحة فإنها تأتي عن اختيار، وهي أن يرفع الإنسان صوته بالبكاء حتى يجعله كنوح الحمام، وهذا أشد من الأول، لأن هذا تقصد البكاء وأراده، وهو يشعر عن نوع من السخط على قضاء الله وقدره، فلهذا كانت النياحة من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي.
قوله وأخاه هذه ندبة، ندبة يندب بها الإنسان ما من وجه الخطاب إليه، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الفية ووا لمن ندب. فوا هذه يتابعها للندبة. وصهيب قال وا أخاه ندب عمر رضي الله عنه، فقال ولا شك أن هذا الندب قد صاحبه بكاء، لأن عمر استدل عليه بقوله إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. ولقد شاع عند الناس الآن ندب خطير جدا، وهو أنهم يقولون وا معتصماه. وهذا إن أراد به الشخص فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، وإن أراد به الجنس فهو دون ذلك. لكن لا ينبغي أن نجعل مثل هؤلاء أفضل من الصحابة ومن الفاتحين من الصحابة كعمر وقبله أبو بكر رضي الله عنه، أو ما يقول محمد الفاتح، وينسون الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا أكثر مما فتح هؤلاء، ووطدوا أركان الإسلام بأكثر من هؤلاء. هؤلاء لا شك أنهم يحمدون على ما فعلوا، ولا سيما أن أوقاتهم متغيرة، لكن كوننا ننسى الأولين ونحيي ذكرى هؤلاء المتأخرين هذا لا شك أنه غلط، وأنه من الجهل. فالحاصل أن الذي يقول وا معتصما إن كان يناديه بشخصه فهذا دعاء غير الله، دعاء ميت يريد أن يغيثه، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة. وإذا كان يريد جنسه فهذا أهون، لكن مع ذلك منهى عنه، لئلا يعطى الرجل فوق حقه ويغلى فيه حتى يندب جنسه عند الشدائد. ولو أردنا أن نندب الجنس عند الشدائد لندبنا من هو خير منه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا إنما نلجأ عند الشدائد إلى القادر على كشفه، وهو الله جل وعلا. نعم.
وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر على ما تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عونت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب؟ فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل، فذهبت فإذا هو صهيب، فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب، قال مره فليلحق بنا، فقلت إن معه أهله، قال وإن كان معه أهله، وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب، فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع؟ قال أيوب أو قال أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على
مرسلة، يعني قال هذه الكلمة غير مقيدة ببعض. وكلمة الإرسال وعدم الإرسال تفهم من السياق، وإلا فقد يظن الظان أرسلها مرسلة يعني رواها بصفة الإرسال، وليس كذلك. المعنى أنه أطلقه أي غير مقيدة. نعم.
فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال له ما قاله
تصحيح
عندك بدون ضمير؟ وأنتم بدون ضمير؟ عندي بضمير. ها؟ يعني عندي فيها ضمير، تجعل نسخة.
فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ.
رضي الله عنه، يعني وسمعها لا يخطئ. سبحان الله. على كل حال هذه تعارض مثبت ونافع، فمن نقدم؟ المثبت، ما دام ليس كاذبين ولا مكذبين فنقدم المثبت ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله. وأما ما دفعته بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنقول إذا كان الكافر يعذب ببكاء أهله فقد وزرت وازرة وزر أخرى، وإلا فما بال الكافر يعذب ببكاء أهله؟ وهل هذا إلا زيادة في تعذيبه؟ وحينئذ يكون صدق عليه أنه وزرت وازرة وزر أخرى. وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الورع ومهما بلغ من العلم أنه قد يخطئ، لأن الإرادة الذي يرد على تعذيب المسلم ببكاء أهل المسلمين لأنه لا تزر وازرة أخرى يرد على الكافر، ولا فرق. نعم.
حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، قال فجئنا لنشهدها، قال فحضرها ابن عمر وابن عباس، قال وإني لجالس بينهما، قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر
الأخير
ابن عباس
ابن عباس كما في الرواية الأولى. نعم.
قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا
كنا. ما هو الذي رواه ابن عباس عن عمر اللي قال يقول بعض ذلك؟ يعني ببعض بكاء أهله.
حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله.